الحمد لله جميعكن على الوجهة إليه وعلى الإجابة لندائه والتلبية لدعائه الذي دعانا به على لسان عبد ورسول خاتم أنبيائه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن آمن به واتبع هداه واقتدى به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل حضرة الله وأحبابه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في هذه الحياة أمام مهمة كبيرة وأمانة عظيمة، مهمة الإيمان والعمل الصالح، الوفاء بعهد الله، وأمانة القيام بأمر الله والتبليغ لشريعة الله والذب عن منهج الله ونصرة الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيتها المؤمنات، حضوركن لهذا الملتقى من أجل النظر في مهمتنا والأمانة التي طوقت بأعناقنا، وهي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حضوركن لتذكر حق هذه الأمانة من نعم الله الكبيرة وأسباب وفائنا بعهد الله وقيامنا بالأمر الذي يرضاه واستعدادنا للقاه تبارك وتعالى في علاه. وهل خير الحياة الدنيا إلا التزود منها للأخرى والاستعداد للقاء رب الدنيا والأخرى جل جلاله وتعالى في علاه؟ والناس يعيشون على ظهر هذا الأرض ما بين شاكر وكفور، كما قال مولانا جل جلاله: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالشاكرون هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله وقاموا بأمر الله تبارك وتعالى في نياتهم ومقاصدهم وفي نظراتهم ومسموعاتهم وأقوالهم وألفاظهم وحركاتهم وسكناتهم بأعضائهم السبع وبقلوبهم، وحرموا ما حرم الله وأحلوا ما أحل الله، واقتدوا بأنبيائه ورسله الذين حظنا سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء هم الشاكرون، هؤلاء هم القائمون بالعهد والموفون به، هؤلاء هم الموعودون بخير المآب والمصير وجنة الله تبارك وتعالى في ودار النعيم المقيم خالدين فيها أبدا. والكفور كل من كذب الرسل والأنبياء وما جاءوا به عن الله، وكل من اختار مخالفة شرع الله جل جلاله في الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات فعصى الله بقلبه وأعضائه. هؤلاء على قدر كفرهم منهم مخلد في النار، وهو الذي ينكر ما بعث به الأنبياء والمرسلون ويكذب بشيء مما جاء به، فهو الكافر المخلد في النار، سواء كان من اليهود والنصارى أو من المشركين وبقية طوائف الكفر، وهم شر البرية كما قال الله تبارك وتعالى. وصنف غير مخلد في النار، وهم الذين اجترحوا السيئات وأصروا عليها وماتوا ولم يتوبوا منها، فهؤلاء أيضا كفروا بنعمة الله عليهم ونعمة إرسال الرسول إليهم، ولهم عذاب في النار بقدر ما لم يعفو الله عنهم من ذنوبهم ولم يشفع فيه شفعاء، ثم ينقلون إلى الجنة، يخرج من النار من في قلبه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أيتها المؤمنات، هذه هي الحقيقة ومآل الخليقة، والناس يعيشون على ظهر هذه الأرض ما بين ملب لنداء الله ومستجيب لدعوة الله، وما بين مغلب هواه وشهوته ومخالف لأمر الله ورسوله وملب لدعوة إبليس وجند من شياطين الإنس والجن، الدعاء إلى الكفر والدعاء إلى ترك الفرائض وإلى فعل المحرمات، الدعاء إلى البعد عن الحياء، الدعاء إلى نبذ القيم، الدعاء إلى المسكرات والمخدرات، الدعاء إلى التبرج والسفور من النساء، الدعاء إلى الاستخفاف بأمر الله تبارك وتعالى، هؤلاء جند إبليس من الإنس والجن يدعون إلى ذلك، وأثر الاستجابة لهم في كل من غفلت وكل من خرجت عن المسلك القويم وفتحت المجال في بيتها أو في أبنائها أو في بناتها، فسحت المجال لدعواتهم أن تجد سبيلا إلى اتباعها وإلى تصديقها وإلى العمل بها، فظهر بذلك آثار ترك الواجبات والفرائض وفعل المحرمات، والعياذ بالله تبارك وتعالى، وظهر لذلك الرغبة في الخروج عن الحياء والحشمة، وظهر في ذلك أخلاق سيئة ومعاملات قبيحة، وكل ما خالف الشرع المصون وسنة الأمين المامون سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما ظهر ذلك إلا باستجابة من قبل رجال ونساء ضيعوا أمر الله وأمر رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واتبعوا أمر النفس والهوى وإبليس، والنفس الأمارة ما هي إلا وكيلة لإبليس الرجيم، تأخذ أوامره لتكون عونا له على إغواء الإنسان وإضلال الإنسان وإغراء بالسوء والشر، ليدخل دائرة الذين زين لهم سوء العمل وسوء الفكر وسوء النظر وسوء المعاملة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، وإنهم يقول سبحانه وتعالى أولئك لهم سوء العذاب وأولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، أهل الخسر الدائم وأهل الخسران الأبدي والعياذ بالله تبارك وتعالى، مزين لهم أعمالهم القبيحة السيئة الخبيثة. أيتها المؤمنات، ونحن في الوفاء بعهد الله يجب أن نستبين هذا السوء وما زين لهم من عمل سوء، ونقبح ما قبح الله ورسوله، ونرفض ما أمرنا الله ورسوله بالرفض، ولا نقبل إلا ما كان موافقا لمنهج الله تعالى، بل نعيش في الحياة دعاة إلى تحكيم أمر الله وأمر رسوله وإلى العمل بسنته وما جاء به عليه الصلاة والسلام. فهكذا نؤدي حق الأمانة ونفي بعهد عالم السر والعلن جل جلاله وتعالى في علاه، ونتزود من هذه الحياة ونستعد للقاء مولانا تعالى في علاه. يا أيتها المؤمنات بالله جل جلاله، الحمل لهذه الأمانة والقيام بأدائها والوفاء بعهد الله جل جلاله خير ما يكتسب في هذه الأرض وأعلى ما يتحصل عليه في خلال هذه الحياة، وأكبر ما يتزود به للدار الآخرة ويستعد به للقاء رب الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. فاجتماعكن وتذاكركن في المهمات والواجبات وكيفية التنفيذ لأمر الله والتعاون عليه والتواصي بالحق والصبر في أزيائكن وأقوالكن وأفعالكن وبيوتكن وأسركن وأبنائكن وبناتكن والمجتمعات التي تعيشن فيها، بل والأمانة المطوقة بأعناقكن من تبيين هذا المسلك وإيضاح ودعوة القريب والبعيد إليه والصغير والكبير والعربي والعجمي والذكر والأنثى، فإن رسول الله أرسل من الله إلى الجميع، والحق تبارك وتعالى تكفل لكل ذكر وأنثى استجاب لهذا الأمر بنعيم الأبد وخير الأبد والدخول في خير البرية خير الناس. يقول جل جلاله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هؤلاء خسوا البرية، أخبثوا البرية، أرذلوا البرية، الذين كفروا من الكتاب والمشركين. ما يخرجهم من أنهم الأذل والأرذل والأخس ملك طائرات ولا ملك قصور ولا ملك أسلحة ولا ادعاء حضارات، لا يخرجهم عن أنهم شر البرية، أرذل البرية، أخبث البرية، أخس الخلائق والعياذ بالله تبارك وتعالى. كل الذين كفروا بالله وبرسوله، إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فخير البرية الأنبياء وأتباعهم من كل من تحقق بالإيمان والعمل الصالح، وهم على درجات. عموم المؤمنين بهؤلاء الأنبياء وأتباعهم، وخواصهم من الأولياء ومن الصديقين ومن المقربين والعلماء العاملين الراسخين في العلم، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. هؤلاء خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والمصير المحتوم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. العلامة على صحة الإيمان والقيام بالوفاء بالعهد خشية الله، خوف الله، خوف غضبه، خوف سخطه، خوف عذابه، خوف الحجاب عنه، خوف الوقوع في نيرانه والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا الخوف وحده هو العلامة على صدق الإيمان وعلى وجود العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالإيمان والعلم يقتضيان خشية الجبار الأعلى، الخوف من العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ونجد الناس إذا خافوا من فقر أو مرض ابتعدوا بكل ما استطاعوا عن ذلك ولو كلفهم ما كلفهم. وماذا تساوي الفقر أو المرض أمام عذاب الذي قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها المؤمنات، غضب الله أشد شيء وأخطر شيء ولا يطاق لشيء من الكائنات كلها فضلا عن هؤلاء العقلاء من الإنس والجن. أيها المؤمنات بالله تبارك وتعالى، أمامكن هذه الأمانة التي يجب أن تحملنها وتقمن بأدائها وأن تستعد بها للقاء الله بأدائها للقاء الله مفينا بعهد الله جل جلاله، متزودين من هذه الحياة الدنيا بزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. كيف يقوم الأمر بلا اهتمام ولا انتباه ولا عزيمة ولا صدق ولا حسن نظر ولا طول فكر ولا حسن تأمل للخطاب من قبل الرب ومن قبل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف إذا صحب قلة ذلك إصغى واستماع لأراجيف وأباطيل أهل الضلال وأهل الفسق في الديار وخارج الديار بالجوالات وبأنواع الأجهزة، وسماع لأحاديثهم ورؤية لصورهم وألوانهم الخبيثة المنكرة، كيف يكون حال الإنسان وكيف يؤدي الأمانة وكيف يفي بعهد الله تبارك وتعالى؟ هذه وسائل الإضاعة للأمانة، هذه وسائل الخيانة، هذه وسائل التقصير في الأمر والجفاء للذي يحق له الشكر، عالم السر والجهر، مسبغ النعم علينا جل جلاله وتعالى في علاه. ولم يزل اتباع الكافرين والضالين هو المورد الذي به أو فيه بواسطته يرد إلى النار وغضب الجبار جل جلاله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أيتها المؤمنات، أمامكن مهمة كبيرة وواجب عظيم تقمن به ما دمتن في الفرصة الحياة على ظهر هذه الأرض، وهو حسن الوعي لوحي الله وشرعه وخطابه الذي خاطبنا، والعمل على الاتساع في ذلك بواسطة العلم. ما بين فرض عين على صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، وما بين ما مستحب ومندوب، وما بين فرض كفاية على أهل كل قطر وأهل كل بلد وأهل كل منطقة. فهذا العلم هو الذي بعث به الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وجاء بنا به خاتم النبيين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والجهل علة وليس إلا التعلم دواه، فلا بد من أخذ العلم بالشرع المصون، العلم الواجب في الإسلام والإيمان، العلم الواجب في التحرز عن المنكرات والمحرمات الظاهرة والباطنة المتعلقة بالأعضاء وبالقلب. هذا علم مفروض، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا يجوز أن نتساهل بحقه في أنفسنا ولا في أحد من أبنائنا وبناتنا ولا في أحد من من لنا لهم ممن لنا ولاية عليهم، بل نسعى إلى القيام بالتفقه في الدين ونتسع من الفرض العيني إلى فرض الكفاية، وهو الاطلاع على المسائل التي تحدث في واقع أهل كل بلدة، بحيث يكون فيهم الذين يستطيعون الفتوى الصحيحة لدين الله تبارك وتعالى والرد على أسئلة المتسائلين في تلك الوقائع. وما زاد على ذلك من علم الشريعة فهو السنة، وهو المندوب الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ويرفع الله درجات أصحابه. قال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبهذا العلم والعمل به على وجه الإحسان يترفع الدرجات ويقرب من الرحمن ويزداد الإيمان، ويجمع صاحبه بين الإيمان والعمل الصالح، ولا يزال يزداد إيمانا ويزداد عملا صالحا، فيرتقي إلى مراتب الإحسان، ويبدأ عنده المشاعر تتطهر وتتنقى عن حبسها في الترهات والبطالات والماديات والدنيويات، ويخرج منها من الحبس في هذه المشاعر، مشاعر تعرف ما تعرف إلا الغناء، ما تعرف إلا الطرب، ما تعرف إلا المطعومات والمشروبات، ما تعرف إلا الرقص، ما تعرف إلا استعمال الآلات المحرمة، ما تعرف إلا الإصغاء إلى كلام المجون وكلام جل الحياة وكلام بعث الشهوات في الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه مشاعر فاسدة وساقطة هابطة، يستطيع المؤمن أن يرفع شعوره إلى ذوق كأن يعبد الله كأنه يراه، وتبدأ المشاعر صلة بالرحمن الذي خلق وعجائب لطائفه وملاطفته وإنعامه وإحسانه، ويبدأ هذا القرب المعنوي بين هذا العبد وبين ربه جل جلاله، قرب ما فيه قطع مسافات ولا انتقال من بقعة إلى بقعة ولا شيء من هذه الجهات، ولكن أذواق وأحاسيس مفتاحها ومصدرها استشعاره موقنا باطلاع الله عليه وإحاطته به ورقابته سبحانه لضميره ولخواطره ولما في سديرته. هذا هو المفتاح، تبدأ به المشاعر الكريمة ويدرك به إفاضة النعم من المنعم، وتبدأ به شؤون المحبة والرغبة في القربة والمواصلة للأعمال الصالحة بواسطة هذا العلم والعمل على وجه الإخلاص فيه، ثم الارتقاء إلى حمل الأمانة في تبليغ هذا العلم وفي نشر هذا العلم للقريب والبعيد. وصاحب الرسالة جاء مرسل من الله رحمة للعالمين وليكون العالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأمر أن يخص قرابته بدعوة وأهل بلدته بدعوة وأن يبلغ الدعوة العامة، وقال له الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجب بذلك على كل من اتصل بهذا الإرث النبوي وبهذه التركة المحمدية في القيام بأمر التعليم والدعوة إلى الله أن يخص بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى قرابته وعشيرته من كل من بينه وبينه صلة، ويتفقد أحوالهم أنها ماضية على منهج الرب وعلى مسلك حبيبه الأقرب الأطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن بعيدة عن التلبية لنداء الفاجرين والفاسقين والقاطعين الطريق على عباد الله والصادين عن سبيل الله ممن يضلون عن سبيل الله على ظهر هذه الأرض، وخصوصا الذين يتبعون الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. فوجب أن ننظر الأحوال في الاستقامة على عموم الأيام والليال، وعندما يطرأ عند الواحدة منا في بيتها وفي بيت قرابتها مناسبة زواجه وغيره، شؤون لباسهن، شؤون اختيارهن لما يغنى به، لما ينشد به، لما يعبر به عن الفرح في هذا، ما هو وكيف يكون، وهل يسترسل مع الكلام الماجن ومع الكلام المثير للشهوات المحرمة، وهل يقر ذلك، وهل يتساهل بمثل ذلك الذي به استهدف ناشئتنا وخدع كثير من بناتنا ومن أبنائنا، وصرنا معلقات برقصات فيها حركات مزرية خادشة للحياة بعيدة عن الأدب، ليس فيها حقيقة بعث فرح وسرور، ولكن فيها تدهور وبعث شهوات وخسة وتبعية للفاجرات، كما كتبعية اللباس للكاسيات العاريات الملعونات بنص كلام صاحب الرسالة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. تلكن مظاهر الذين خرجوا عن أمر الله وخرجوا عن الشكور إلى الكفور، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيتها المؤمنات، وقد استجابت قلوب صادقة مخلصة في عهد النبوة ثم في عهد التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان، ولبت وأجابت وضربت الأمثال في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله، وأقامت حياتها كلها على التوجه إلى الله وإقامة أمر أفراحهم وأتراحهم ومناسبات وفياتهم ومناسبات ولاداتهم ومناسبات قدوم أحد من السفر ومناسبات افتتاح أحدهم المسكن ومناسبات الزواجات إلى غير ذلك من شؤون الحياة، أقاموها على منهج الله وعلى سنة رسوله مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فخلفوا لنا تركة في القدوة الحسنة وفي ترجمة الاقتداء والاهتداء بالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما جاء به عن الله، وهو الذي قال الله له آمرا له أن يبلغنا ويخاطبنا وقد خاطبنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فوجب على كل منكن أن تكون آخذة بنصيبها من هذا العلم ومن العمل، وأن تزداد علما، وإن أعلم الخلق على الإطلاق بالله وأحكامه وأسرار حكمته يقول له الرحمن: وقل ربي زدني علما، وقل عساني هديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يقول له الحق سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يقول له الحق: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا أقرب الخلق وأطيب الخلق وأعلم الخلق. يقول له: طلب زيادة في العلم، وإذا وواصل العمل إذا فرغت فانصب لك رب، سبح واذكر وقبل طلوع الشمس وقبل قم في الليل وتهجد، هكذا يأمره سبحانه وتعالى. فلو كان شيء أصفى وأحب من هذا لا أوحاه إلى أصفى خلقه وأحب خلقه إليه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور. يقولون أحسن شيء من هذه المظاهر ومن هذه الأعمال ومن هذه الوظائف وعزة الذي خلقنا وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، لا أشرف من اتباع محمد على الإطلاق في قول ولا فعل ولا نية ولا مقصد ولا لباس ولا حركة ولا سكون. وإذا أردتن بضعة من محمد ظاهرة مظهرة الأنثوية والنسوية في الأمة، ففاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة سيدة نساء الجنة، بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، هل يقام مقابلها مغنية؟ هل يقام مقابلها ممثلة؟ هل يقام مقابلها راقصة؟ نتركها ونتبع الراقصة ونتبع المغنية ونتبع الممثلة في أزيائنا؟ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. فإن كنت من أهل الجنة شعرت بسيادة هذه المرأة، شعرت بسيادتها عليك وأنت من أهل الجنة، فتحنين إلى متابعتها وإلى رؤيتها وإلى مرافقتها غدا، ولن تكون بعيدا عن أبيها في موطن من مواطن القيامة ولا في دار الكرامة. فالتعلق بهؤلاء وأمهات المؤمنين الذين جعل الله لهن الأمومة على أهل الإيمان وبمن أثنى عليهن في الكتاب وجعلهن مثل للمؤمنين، مريم وآسية عليهن رضوان الله والأولى، كيف لنا نستبدل بهن؟ كيف لنا ناتي بدلهن كافرات وفاجرات؟ ما الذي حصل للأمة؟ ما الذي نازل أحوال وعقول وقلوب المسلمين والمسلمات؟ ما الذي طرى عليهم؟ استبدلوا بمن بمن؟ وأحلوا من مكان من؟ ما الذي طرى؟ ما هذا الغي؟ ما هذا الطغيان؟ ما هذه السفاهة؟ ما هذه التفاهة؟ ما هذا الرضا بالخديعة؟ ما هذا السقوط؟ فالاقتداء بالبتول الزهرة وأمهات المؤمنين أحرى. وكما يقول في هذه المنظومة ابن أبو بكر بن شهاب عليه رحمة الله: وما نظمها إلا من اهتمام ورثة النبي والعلماء بأمر النساء والخوف عليهن. وأمره شيخه الحبيب فضل بن علوي بن سهل مولى الدويلة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الأصل هم من حضرموت، وولد هذا بالهند، وقام في مقام الدعوة إلى الله والدلالة على الله في مكة المكرمة، وإلى ظفار سافر وأقام فيها أمر الشريعة، ورجع إلى اسطنبول يدرس ويعلم في تركيا وينصح الحاكم والمحكوم، ويرجع إليه في كثير من الأمور. فضل بن علوي بن سهل لما التقاه أيام كان بمكة بالحبيب بكر بن شهاب، ورأى ذكاءه وعبقريته وقدرته في التعبير، قال انظم لنا من شأن النساء منظومة ليتداولنها فيما بينهن، لتكون حاجزة بينهن وبين تصديق الفجار والكفار والأشرار فيما يدعونهن إليه. ونظم هذه المنظومة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي كنا في بعض الدروس التي نعقدها في هذا المكان مررنا على أولها، ووصلنا عندما يقول في الفصل الأول، وأنها أقرب ما تكون لله في بيت لها يصون، ما جاءنا من حديث صلى الله عليه وسلم، وكم حديث بهذا واردة، وكتبها العلم أيضا شاهدة هذا، ولو لم يأتي في التنزيل منع من هذا التبرج والاختلاط بالرجال وإبراز الزينة لهم، لو لم يرد في التنزيل والقرآن الكريم منع ولا زجر عن الرسول، لكان مقتضى الفطرة وحده، مقتضى العقل والفطرة وحده، لكان حقا بالحياء والحجاء والدين أيضا منعهن المخرج، يصدهن ما زكى من الشيم عن الوقوف في مواقف التهم، أف لكل امرأة وجارية تظل ما بين الرجال جارية، صارت بهذا عرضة للفسقة لعرضها بمشيها ممزقة. وهذا الأمر الذي قام عليه دعوة الكذابين الذين قالوا أن نريد حرية المرأة وكرامة المرأة، وأرادوا أن يسهل لهم التمتع بها وامتهان شانها ولا قيمة لها إلا ما دامت لهم شهوات تتصل بنضارتها أو بأيام شبابها، فهي بذلك السكرتيرة، وهي بذلك المقربة والمديرة ونائبة المدير، ومع عند ذلك عندما يتشوه خلقها أو يكبر سنها ألا مرحب بها بإدارة ولا بسكرتيرة ولا بقريبة ولا بعيدة، ومن كان يرسل لها الكلمات التي يدفعها بها إلى سوء يصبح الآن يغض الطرف عنها، وإذا سلمت من كلمة خبيثة منه فقد نجت من شر من الشرور، هذا وضعهن. وانتهينا إلى هذا من كل هذا التبرج ومن كل هذا التطور ومن كل هذه الحرية، والله ما يوجد في واقعهن في المجتمعات الكافرة غير هذا، ولا يوجد اليوم في واقع البشر أماكن تمتهن فيه المرأة وتنتهك حرماتها وتغتصب وتضرب وتقتل مثل ما يحصل في بلاد الفساق، في بلاد المتبرجات، في بلاد الساقطات الهابطات، هذه في بلاد دول الكفر. وهذا مصير حتمي لكل من خرج عن أمر الله تبارك وتعالى، فما معهم إلا سوء وما معهم إلا شر. لكن الحق تعالى ورسوله فوق العقل وفوق الحياء وفوق الفطرة دعونا وأكدوا علينا في الأمر ورفعونا عن أن يصير لا رجالنا عرضة للفساق ولا نساؤنا وبناتنا عرضة للفسقة، صارت بهذا عرضة للفسقة لعرضها بمشيها ممزقة، تلقاهم مضطرا يلاحظون حسن خضاب الكف والعيون، فكل خود لم يسعها خدرها يصغر بين العالمين قدرها. خود الواحدة والجمع خود، في ألسن الفساق لا تزول ووصفها لديهم يدول، هذا يقول غادة هيفاء وذا يقول عينها نجلاء، وهي تفرح مسكينة ما يداري أنهم يمزقون عرضها ويشتونها ويلعبون بها ويلوكونها، وذا يقول قدها رشيق وذا يقول لونها أنيق، أقل خزي تلقه ومثلبة إن خرجت مستورة مجلببة أن يستبين حجمها للناظر ويدرى حسن كفها والناظر، وهذا الذي سامح الله فيه، وهو القول الأرجح في معنى قوله إلا ما ظهر منها. حجم الإنسان نفسه وهيئته طول عرضه في أحسن تقويم، لكن هذا معفو عنه، وما أمرهن الله يصلحن عليهن هودج من بعيد، ولا ما حد يعرف كم طولها ولا كم عرضها، ما أوجب الله عليهن إلا ما ظهر منها. ومع ذلك فالحيات مثل صاحبة هذا الدار بضعة المختار أحبت أن لا يبين حجمها حتى عند موتها، وقالت لما ترى جنائز النساء كانت تخرج مكشوفات في أكفانهن فيرى عرضها وسمنها وضعفها، فأخذت تفكر كيف هذا، حتى قالت لها أسماء بنت عميس: إني كنت في الحبشة وجدتهم يضعون أعواد فوق الجنازة ويضعوا عليها ستار. قالت: هذا الأمر الطيب، وأوصت بفعل ذلك عليها الرضوان. ومع ذلك فقد توفيت بليل، وخرج بها باب مدينة العلم سيدنا علي زوجها ومعه الحسن والحسين وقليل من القرابة، ودفنها في بقيع الغرقد عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وقد جاء الوعد الذي وعدت به من قبل أبيها. وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي، وطاب لها الحال باللحوق بأبيها عليها رضوان الله تبارك وتعالى، فأعلمنا قدر الروابط هذه والأذواق والمشاعر بأهل حضرة الرحمن جل جلاله وأهل المراتب العلى، وخذ نصيبكم منها فإنهم يدعونكم يدعون بناتكم إلى أذواق منحطة وإلى التعلق بالفاسقين والفاسقات والمشركين والمشركات والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: فتتعب العفيفة المراقبة في دفع ذاك الميل خوف العاقبة، ومن تكن بعصكها توصلت بأي ممكن إلى من اشتهت، وربما تضمر بغض بعلها وتظهر الحب له في قولها، ومن تلازم بيتها وتجهر بالصوت فهو بالفساد مشعر، بل ربما وحبسها في الدار بالقهر من رجالها الأحرار، وبعضهن تدعي وتزعم بأنها تغض عما يحرم، وأنها في غاية العفاف والبعد عن رذائل الأوصاف، وهي تظل في الطريق راتعة لا تستحي ذاهبة وراجعة، أن يصح ما ادعته الجاهلة قول بلا فعل ودعوى باطلة، وإن تقول من دينها التبرج جل النساء في الجموع تخرج، ففي الحديث أنهن أكثر أهل الجحيم هل عليها تصبر، تقول: ما بال ابنة العالم أو زوجاته يفعلن ما عنه نهوا، وذاك عين الجهل بل قد اشتهر، فسق كثير من نساء قوم غرر، وزوجة لوط ونوح كانتا خائنتين في الكتاب قد أتى، ومن تكن تجالس الفواجر ففي مخازيهن بالقرب ترى يجررنها إلى الحضيض الأوهدي، إذ بالمقارن القرين يقتدي بالمنع. أم المؤمنين عائشة أفتت مخافة ارتكاب الفاحشة، تبت يدا من للنساء يهمل، يا ليت شعري من له يجندل، أبي النساء يا عزيزي تزقوم من يام النساء فهو الأحمق، فكيدهن يا أخي عظيم وفعلهن غالبا ذميم، تغتر من كلامها المنرمرق حتى كأن مثلها لم يخلق، من لا يغار قلبه منكوس بالنص بل ودينه معكوس، وما ظننت قط زوجا أو أبا يرضى بأن تخالط الأجانب، يصير بالإذن لها ديوثا مستهجنا لدى الورى خبيثا، وكل ذي مروءة وغيرة يمنعهن المشي في الأزقة، لم يرضى ذو طبع سليم في ابنته أو ذات محرم له أو زوجته، في الطرق إذ تزاحم الرجال أو أن تلين لهم المقالا، هذا لعمر المنكر المالوف حتى كأنه هو المعروف، نعوذ بالله من العصيان ومن فساد الوقت والزمان، هذا وكم كريمة مصونة في بيتها كدرة مكنونة، لا يسمع الناس لها كلاما ولا يضيفون لها ملاما، تغض طرفها عن الأجانب ترجو حلول أرفع المراتب، بعيدة عن مجلس الرجال لا تخطر الفحشة لها ببالي، على العفاف والحياء والتقى مجبولة كالحور في دار البقاء، لا تكثر السعود والتطلع ولا تجيب أجنبيا إن دعا، ما همها إلا الحقوق الواجبة لربها ذاهبة وآيبة، بغزل أو خياطة محترفة بكل ما يزينها متصفة، طائعة لزوجها ممتثلة، لأمره بحقه مشتغلة، تحفظه إن غاب أو في حضرته، تبذل كل الجهد في مسرته، قصيرة اللسان عن سب الولد، ولا تبيح سرها إلى أحد، لا تدخل النساء بيت زوجها، ولا تراقط بغير برجها، وإن دعتها حاجة أن تخرج ففي ثياب بذلة وقت الدجا، قاصرة على الطريق طرفها، مستورة ولا يشم عرفها، إذا بدت في محفل النساء فدرة تضيء في حصبائي. والفخر ليس بالحرير والذهب، ولا بلبس سندس ولا قصب، بل ففي البغايا والجحاب أكثر منهن قدرا، هل بذاك مفخر؟ ففي نساء الفرس والنصارى من الحلي ما غلا مقدارا. قال مجوسيات ونصرانيات معا ويهوديات، هل هذا ينفع؟ وكله فان، وإن جاء الأجل أفضت إلى ما قدمت من العمل. وجاء في حديث طه الأحمران عن الجنان للنساء ملهيا، ما الفخر إلا بالعفاف والتقاء، وفعل ما بهن كان اليقاء، والبعد عن مجامع الفضول، ورفض كل خلق مرذول، فالاقتداء بالبتول الزهراء، وأمهات المؤمنين أحراء، وكم لهن من متابعة في فعلها وقولها كرابعة، بقول ذي الجلال يقول للمؤمنات، يغضضن من أبصارهن عاملات، بالقول لا يخضعن كي لا يطمع، مريض قلب بالفساد أولع، يتركن في الطريق لبس الفاخر كي لا يملن قلب كل فاجر، هذا ورب البيت نعم المفخر، وبالنجاة في المعاد يثمر، فأنعم بهؤلاء النساء وهن سبب صلاح الأسر، سبب صلاح المجتمعات، سبب صلاح العالم، هؤلاء النساء الصالحات، لا خير منهن للوجود ولا أحسن منهن لبني آدم على ظهر الأرض، كما أنه لا شر على بني آدم من النساء الفاسقات والنساء الغافلات، فهن شر فتنة، وهؤلاء الصالحات خير منا، يمن الله بها على المجتمع وعلى الأسرة وعلى البيت. فالله يأخذ بأيديكن ويرعاكن بعين عنايته، ويرزقكن الثبات، ويجري على أيديكن ربط القلوب وربط العقول بالله وبرسوله، وتزود الدار الآخرة، والتعاون على البر والتقوى، ورعاية الأمانة التي وجعلها الله في أعناقنا، والمهمة التي خلقنا من أجلها، والوفاء بعهده الذي عهدنا عليه، والاستعداد بذلك للقائه جل جلاله. الله يجمعكم على الخير، ويسير بكم في أحسن السير، ويجنبكم كل شر وضير، ويجعلكن من أنصاره وأنصار رسوله الذي اللاتي يقضي على يديهن نشر الخير في الأمة، ومفاتيح للخير مغاليق للشر. وإن الله سينتخب في زماننا من يريد ومن يرتضي ليكون قرة عين لنبي محمد، وللزهرة والكبرى وأمهات المؤمنين، ولتكون داعية إلى الله، دالة على الله، ناشرة لخير الله، وسببا لرد ورفض جميع طغيان وخدائع وتلبيس الكافرين والفاجرين على ظهر الأرض. ينال عدو الله إبليس منهن غيظا، ويزداد بذلك، ويقال له ولأتباعه من شاطئ الإنس والجن موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. فسينتخب من ينتخب سبحانه وتعالى، لأن الناس على مرحلة قربت أن يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. يعني هذه التلونات والتظاهرات كلها التي نحن عليها الآن تنكشف وتذهب، ولا يبقى إلا صدق إيمان أو صدق كفر. والله يرزقنا من كمال الإيمان واليقين، ويجعلنا في الهداة المهتدين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وحامل ذنوب غيره هو الذي تسبب في إيقاع ذات ذلك الذنوب، فحمله لها من تسببه ومن كسبه ومن ما كسب على نفسه، أما بإغوى وإضلال، وإما بإهمال لمن هو عليه مسؤولية عليه من أبناء وبنات، إذا قصر في تربيتهم وقصر في تعليمهم تصير آثامهم مثل آثامهم عليه، لأنه السبب في ذلك بإهماله، أو كانت تضلوا والعياذ بالله تعالى وتهدي إلى الفجور وإلى الفسق. فكل من أضلته من دعا إلى الضلالة كان عليه من الآثام مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. فهذا هو المعنى في قوله لا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وهي الأثقال التي اكتسبوها بالتسبب فيها إما بالإهمال وإما بالدعوة إلى السوء والشر وإضاعة أمانة الأمر والنهي. أما إذا قاموا بالأمانة وأمروا ونهوا وربوا كما استطاعوا فلا يتزر وازرة وزر أخرى، ولا وإن تدعوا مثقلة لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ويا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولكن من لم يهتدي فأضاع الأمر لأولاده حتى عصوا فله مثل عصيانهم، لأنه المتسبب بذلك بإهماله وإضاعته، أو دعا إلى فسق وشر وتسبب في حصوله فبتسببه ذلك يحمل مثل آثام الذين اتبعوه وهو المكتسب لذلك. ولا تعارض بين الآيات ولا بين الآيات والأحاديث ولا بين أنواع البيان عن الله ورسوله في هذه المعاني. وهكذا وكذلك الخلق للخير والشر والخلق للنفع والضر مستقل به الله تبارك وتعالى، والتسبب راجع إلى الخلق، التسبب راجع إلى الخلق. فكل ما أصابهم من خير فهو فضل الله تبارك وتعالى عليهم وإحسان إليهم، وما أصابهم من شر فبما كسبت أيديهم، ومع ذلك لا يخلقون خيرا ولا شرا ولكن يتسببون فيه. أما بالنسبة للخلق والإيجاد بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله جل جلاله. فمعنى قول الله تبارك وتعالى قل كل من عند الله خلقا وإيجادا، ما أصابك من حسنة فمن الله فضلا وإحسانا وتوفيقا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك كسبا واختيارا وإرادة. ولا تعارض بين الآيات ولا في معانيها إلا عند من جهل أو تجاهل أو حاول أن يضل غيره وهو يعلم أنه على باطل، فهذا الذي يحصل بين الناس. ولذلك قلنا نحتاج إلى العلم لنكون على بصيرة وبينة من خطاب الله وخطاب رسوله، ولا يستطيع أحد أن يضحك علينا أو أن يخدعنا بطرح ما ليس بصحيح ولا واقع. والقواسم المشتركة تكلمنا البارحة من تابعت من كنا المجلس الافتتاح أن هناك من القيم والعدل ووجوب رعاية الحقوق ما يشترك فيه جميع العقلاء على ظهر الأرض، وهو الذي مضى عليه الأنبياء وأتباعهم وخلفاؤهم على إقامته وعلى رعاية هذه الحقوق وعلى عدم الإكراه في الدين بعدم مضادة أحد للأمر الذي هو ماض عليه بتلك الحدود والضوابط. وذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم حضرت حلفا في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. هذه القواسم المشتركة، من أعظم قاسم مشترك بين أهل الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقرار الكل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبتحريم المحرمات المجمع عليها، فهذه قواسم مشتركة كيف ضعف تعاونهم على حفظها وعلى حراستها وعلى القيام بحقها حتى يشتغلون بالفرعيات وبتحامل بعضهم على بعض وتنخر الترك للفرائض والوقوع في المحرمات وتهدم القيم. ولو وجهوا همتهم بهذه القواسم المشتركة للمحافظة على ذلك لكان أجدر لهم ولكان أقرب إلى رضوان ربهم وأحفظ للشريعة وللدين. وأما الانتشار بعض المنظمات النسوية وغير النسوية كذلك في المجتمعات المسلمة من قبل الكفار مرجعها، فلا شك أن الكثير منهم مهما تظاهروا بإرادة المصالح للناس وإرادة مساعدة الناس فهم ممن يتبعون الشهوات وممن يريدوا أن تميلوا ميلا عظيما كما وصف الله تبارك وتعالى، ولهم من وراء ذلك أراد وقد جربوا وحاولوا ذلك وفعلوا ذلك في كثير من الأماكن، يستغلون لذلك الظروف الواقعة بالناس، وإذا بلدة أصابتها حروب وأصابها لها شيء من الحاجة والفقر انتشروا فيها لأجل إفسادهم وإذلالهم، ويقع من يقع في ورطاتهم وفي شبكات حبالهم الخبيثة، وينجو من ينجو ثم تنكشف الحال، وياب الله إلا أن يتم نوره، ولكن بعد أن يخسر كثير وبعد أن يزيغ كثير من الناس ممن لم ينتبه ومن لم يقم بالأمر. فما يتعلق بشان المصلحة العامة الخالصة التي لا يشوبها خدش في حياء ولا في أدب ولا في دين لا إشكال فيه، ولكن ضبط ذلك والقيام عليه هو المراد وهو المقصود، فلذلك ربطنا بالقواسم المشتركة حماية أسس الدين، حماية أسس الدين، لأنه باسم القواسم المشتركة أحيانا يدعى إلى الميوعة ويدعى إلى التخلي عن الواجبات ويدعى لقبول الكفر أو قبول المعصية وإقرارها، وليس ذلك من دين الله في شيء، ولا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يفعل مثل ذلك بدعوى أنه يرعى المصلحة أو يساعد الفقراء أو أي شيء من التصنعات الأخرى، لا يجوز أن يقر بها منكر ولا أن يستهزى بسنة فضلا عن أن تترك فريضة أو يفعل بها معصية والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما النظرة بعض النساء في المجتمعات إلى أن الداعيات متشددات وما إلى ذلك، فهذا إذا راجع إلى حسن المعاملة وإلى الانبساط والتبسم في الوجه وإلى رعاية الحاجة والمصلحة وإلى رعاية التزاور، فينبغي أن يحيا أمر التزاور في الله وأن يحيا أمر الرحمة والشفقة وأن يحيا سنة الهدية وأن يحيا إذن سنة العيادة للمرضى وأن تحيا سنة الابتسامة في وجه الأخت وأمثال ذلك، حتى يعلم أنه لا يراد إلا الصلاح وإلا الخير في الدنيا وفي الآخرة. فاختيار الأسلوب الحسن في عرض الكلام وفي طرح الأمر وفي إلقاء الأمر والنهي، وكذلك حسن المقابلة وحسن المعاملة أساس لإبعاد هذه الأوهام وهذه الخيالات التي تسارع إلى النفوس، وإبليس من ورائها يحب أن يفرق بين الناس وأن يبعد الناس عن الخير، ولكن السلاح في ذلك وجود الغفلة عن الابتسامة، وجود الغفلة عن أخذ الخاطر، وجود الغفلة عن الهدية، وجود الغفلة عن التزاور في الله، وجود الغفلة عن عيادة المريض، أمثال هذه إذا حصلت يستغلها عدو الله تعالى ليبني عليها تباعدا ويبني عليها أيضا تحاملا من البعض على البعض أو تصورا للسوء من بعض الناس على بعضهم البعض. وكذلك ما يتعلق بمسألة الأكاديميات وغيرهن، ليست المشكلة والمصيبة في نفس في شيء من ذات التعلم ولا من ذات الدراسة، ولكن الإشكال فيما يتعلق بالأفكار وفيما يتعلق بالتأثر، فمن كانت ذات إيجابية متأثرة بالخير غير متأثرة بالشر، ومؤثرة بالخير متأثرة بالخير ومؤثرة به، فلا إشكال فيها، تكون أكاديمية غير أكاديمية، تكون نشأت في بلاد الإسلام نشأت في بلاد الكفر، مهما صدقت وأقبلت على الله تعالى وقامت بأمر الله فهي المقبولة الطيبة التي يترتب عليها الخير الكثير. كذلك من نشأت بين أهل العلم وأهل الخير ولكنها غفلت أو تجاهلت أو فسدت، ف فلا عبرة بمجامها بينها الخير، وإنما الشان في صلاح صحة الإيمان وفي صلاح القلب والجنان وفي العمل بما جاء في سنة سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد علمنا من سابق ما مر معنا في السنوات الماضية أن حسن بياننا للأمر وتجنبنا للمثارات والإثارات للنفوس في ما يتعلق بالمذاهب وبالطوائف أنه مسلك لنا، وذلك تفعيل لهذه القواسم، وأنه عندما نحتاج إلى البيان وطرح الأدلة بالأسلوب الطيب، فهذا هو الذي بين طوائف المسلمين ينبغي أن يتم وأن يقوم الأمر عليه، بعيدا عن التحامل والتباغض والسب والشتم وما إلى ذلك. وإنما يأتي إدراك الأذواق ثم الارتباط بها بواسطة الوجهة والذكر والتذكر والمجالسة لأهلها وسماع كلامهم وقراءة كتبهم أهل الذوق وأهل الشوق وأهل الرقي إلى فوق، قراءة كلامهم وقراءة كتبهم والمجالسة لهم وتداول ما يقولون وما يفعلون هو السبب لبعث الأذواق فينا مع ذكرنا للرحمن جل جلاله وحضورنا وتكلفنا أن نحضر قلوبنا معه سبحانه وتعالى مع التدبر والتأمل لما جاء عنه عن رسوله، فهي الأسباب التي تبعث الأذواق الشريفة وتنشرها فيما بيننا وتوسع رقعتها في مجتمعنا واقعنا. والتعلق بالمخلوقات والكائنات دواؤه كذلك صدق الإقبال وكثرة الذكر للكبير المتعال واستحضار شرف المرافقة لرسوله ولأهل الدرجات العلاء من نساء القرب من الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الشابات وغيرهن من المقصرين والمعرضين يحتاجون إلى حسن ترغيب وإلى اتخاذ أساليب في التقريب وفي الإقناع وفي الترغيب في الخير والبعث عليه، وما يكون ذلك إلا بالمجالسة وحسن البيان وحسن طرح الكلام واحتواء المشاعر والنظر في ما يخالط عقولهن مما يلقى عليهن من فكر ليبين ما فيه أو ينزه عقل هذه الشابة عن الاغترار به بواسطة إدراكه ومعرفته والتخاطب معها بما لا يصدمها في أول أمر ويجعلها نافرة، ولكن بحسن التدرج وحسن المعاملة وحسن المجالسة ثم حسن البيان يتوصل إلى هذه القناعات وإلى حسن الترغيب في أمور الخير. ويستعمل في ذلك الوسائل التي أتاحها الله من مثل الرسائل ومثل الجروبات الطيبة ومن مثل إرسال بعض الكتب ومن مثل الترغيب في متابعة شيء من المنشورات أو إرسال شيء من الشرائح الطيبة التي تحمل شيئا مما ينفع، وهكذا ومن خلال المجالسة الفردية يوصل إلى من لا يحضر المجالس ومن لا يحضر المذاكرات ومن لا يحضر أماكن الذكر، يتوصل بواسطة هذه الوسائل التي ذكرناها للوصول إليهم. وقد كان نبينا يخرج إلى الأسواق ومحل اجتماعات الناس في الأماكن العامة ليعرض دعوته الكريمة ويدعو إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكذلك ما أتاح الله لنا من هذه الوسائل من الـ من الـ من الجوالات ومن الجروبات ومن المواصلات المختلفة ومن المجالسات الفردية وأمثال ذلك نستعملها حتى نصل إلى الوصول إلى الشرائح الكثيرة من التي لا يحضرن. ومن جملة ذلك أنه كل من استطاعت أن تنسق مع مدير مدرسة أو مديرة مدرسة للبنات أن تعقد لهن محاضرات أو تجالس تلك البنات، فهذا واحد من الوسائل التي ينبغي القيام بها لمن تتقنها، من تتقنها بأن تحتوي البنات وتورد إليهن موارد الوعي والفهم والإدراك للحقائق، وتخلصهن من الانخداع بالخدايا المبثوثة. فسواء المدارس هذه القائمة الحكومية أو الأهلية، كل من قدرة تتوصل بالتنسيق مع القائمات على المدرسة إلى التواصل مع هؤلاء البنات الحاضرات في المدارس، لأنهن عرضة يطرح عليهن من ذا ومن ذا، فلا بأس بأن يوصل إليهن كلام الله وكلام رسوله، عسى أن يجد قلبا يستجيب أو ينيب، وتقوم كذلك على الحجة، وليحيى من حي عن بينه. وبعد ذلك ما ذكرنا من الوسائل السابقة ومجالستهن في خارج المدرسة وقصدهن إلى بيوتهن ودعوتهن بشيء من الوسائل إلى 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 جلسة جلسة تروح إلى إلى حضور مع 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 صاحبات أو قريبات متقاربات في السن لجلسة ودية وجلسة أخوية وما إلى ذلك. كل هذه الوسائل يمكن أن تستعمل بضوابطها لتكون سببا للوصول إلى الخير. لا إله إلا الله. وأقوى الوسائل التي تساعد الداعية ليبتعد عن المعاصي والمخالفات هو الرحمة القلبية والتضرع إلى الرب جل جلاله بهدايتهن، وأن لا تتكبر بباطنها عليهن ولا ترى أنفسها فوقهن، وأن تتصور وتحتمل أن يكون فيهن من تكون شافعة لها يوم القيامة، وأن تكون تنيب إلى الله تبارك وتعالى ترتقي في الدرجات بهذه المشاعر بهذه الأذواق وبهذا الأدب، تؤثر في القلوب الأخرى ويأتي فيهن القناعة بالرجعة إلى الله تبارك وتعالى بالاستقامة على منهج الله. وهذه المنظومة للحبيب أبو بكر المشهورة، الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين عليه رحمة الله، اعتنين بتأمل ما فيها ونشرها بين بناتكن وبين صاحباتكن وبين قريباتكن، ولكن الإجازة فيها وفي التذكرة الحضرمية فيما يجب على النساء من الأمور الدينية خاصة، وفي كل ما يقربكن إلى الله تبارك وتعالى وتخدمنا بشريعة الله أجزناكن في ذلك. أما هل الدعوة للفضائل واكتمالها يعد تشددا؟ إن عرضت بأنها واجبة وأنها فرض هم تشدد، وإن عرضت بأنها سنة وأنها مستحبة بالطريقة الطيبة ما في تشدد. الدعوة إلا بيان ما هو الواجب ما هو المندوب ما هو المباح ما هو المكروه ما هو المحرم، وكل واحد في منزلته. فإذا دعا إلى المحرم كأنه إلا مكروه غير محرم فهذا هو خيانة وإضاعة أمانة، وإذا دعا إلى المكروه كأنه حرام مثل المحرم فهذا تشدد وخروج، وإذا ألحق بعض المباحات كذلك بمحرمات أو بواجبات من دون بينة فهذا إذا خروج وما بين تشدد وإهمال، وإذا دعا إلى الواجبات ولك أنها مسنونات فهذا إضاعة الأمان، وإذا دعا للمسنونات كأنها فرض وواجب ولا بد منها فهذا تشدد، وإذا دعا عليها أنها سنة وأنها من الخير وفضل هكذا فهذه دعوته صلى الله عليه وسلم. الله بالتوفيق حتى نفيق نلحق الفريق سيدتنا الزهرة بنت زين الوجود بضعته البتول وأخواتها زينب ورقية أم كلثوم وأمها خديجة بنت خويلد وأمهات المؤمنين سيدتنا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم ومن تقدم في الوادي الميمون من تلك النساء الطاهرات الصالحات الوارثات للزهرة والكبرى ورجالهن أئمة الصدق والهدى أعلى الله درجاتهم وجمع نبيهم في أعلى الجنة ويروح والدينا والد الحاضرين خاصة متنمتهم ودرسهم حياهم إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي محمد.